أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني فيما لو كان لفظ كل داخلا في الكلام وكان هذا الكلام مشتملا على نفيه. وحاصل ما ذكره الجرجاني أن لابد أن التفصيل أو أن الأحكام في هذه المسألة ليست خاضعة للقواعد العقلية والاستدلالات المنطقية، وإنما ينبغي أن تكون قاعدة خاضعة للفهم العرفي وما يتبادر لدى أهل الذوق والسليمة الصحيحة. والذي نجده أنهم يفصلون بين حالتين: الحالة الأولى أن تكون كل واقعة في حيز النفي، والحالة الثانية أن تكون كل خارجة عن حيز النفي. فإن كانت واقعة في حيز النفي فاستظهر الخطيب القزويني فاستظهر الجرجاني أن الجملة حينئذ يكون لها مدلولان: المدلول الأول إيجابي، أو المدلول الأول سلبي وهو سلب العموم، لأن كل عندما تكون داخلة في حيز النفي يتوجه النفي إليها فتنفى هي، معنى أن الكل هو الذي نفيه، أن العموم هو الذي نفيه، فتكون لنفي العموم، ولازم نفي العموم هو السلب الجزئي. هذا هو المدلول الأول. والمدلول الثاني مدلول إيجابي، وهو ما نفهمه من الكلام بمفهومه بمدلوله الالتزامي، وهو ثبوت كل لبعض ما أو ثبوت النفي لبعض ما أضيف إليه كل، أو تعلق النفي ببعض ما أضيف إليه كل. فإذا كان لدينا جملة كل أو ما كل إنسان قائما، فيستفاد من هذه الجملة عند الجرجاني مدلولان: أولهما أن بعض الإنسان ليس قائما، وهو السلب الجزئي سلب الكل النفي عن المجموع. والمدلول الثاني مدلول مفهومي للكلام التزامي، وهو أن بعض الإنسان قائما. هذه بعض الإنسان قائما من أين فهمناها؟ يقول فهمناها من المفهوم، ظاهرة لدى العرف في ثبوت المفهوم. واعترض، قلنا اعترض الشارح التفتازاني على هذه النظرية بأن ما ذكره من لزوم العودة إلى القواعد العرفية، إلى الفهم العرفي، إلى التبادل العرفي، كل هذا مسلم وهو صحيح ومتين ولا غبار عليه، وإنما الإشكال في أن العرف لا يفهم ما ذكره دائما. يعني هذان المفهومان والمدلولان اللذان ذكرهما الجرجاني في مثل ما كل إنسان قائما ليسا مدلولين دائميين لهذه الجملة، بل العرف تارة يفهمهما وأخرى لا يفهمهما. نعم، في أكثر الموارد الحق مع الشيخ الجرجاني، لكن هناك موارد كثيرة أخرى لا نستطيع أن نفهم السلب الجزئي، ولا نستطيع أيضا أن نفهم الإيجاب الذي هو مدلول المفهوم كما عبر الجرجاني. ومثل لذلك بقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذه لا نستطيع أن ندعي أن مدلول هذه الجملة هو أن الله أو أن بعض المختال الفخور لا يحبه الله، أما البعض الآخر فيحبه الله، فإن هذا المعنى واضح الفساد والبطلان. بل الظاهر من هذه الجملة لدى العرف وفيما يفهمه العرف هو السلب الكلي، أن كل فرد من أفراد المختال والفخور الله تبارك وتعالى لا يحبه. وحينئذ فلا يصدق ما قاله الجرجاني، لا من ناحية إفادة السلب الجزئي ولا من ناحية ثبوت المفهوم. هذا تمام ما ذكره الجرجاني في مسألة ما لو كانت كل واقعة في حيز النفي. طب الآن نطبق نطبق هذا المقدار بعد ذلك نتعرض للصورة الثانية.
يمكن يقال بأنهم ذكروا الشريف وبطعام إلا أنه قرينا.
نعم يعني يمكن بعضهم أجاب هكذا أن الجرجاني ناظر إلى الأصل وإلى الحالات الأغلب والأكثر، والأكثر لدى العرف وما ذكره باعتراف التفتزاني نفسه. يقول وقال عبد القاهر،
عند الشك نستطيع أن نعمل القاعدة.
نعم نعم. وقال عبد القاهر في قبال قول ابن مالك: التفصيل الذي ذهب إليه ابن مالك على أساس القواعد المنطقية في غير محله، بل لابد من التفصيل على أساس آخر، فنقول إن كانت كلمة كل داخلة في حيز النفي. الآن كيف تكون كلمة كل داخلة في حيز النفي؟ هناك صورتان أو هناك صورا ثلاث. الصورة الأولى أن تكون كل بعد النفي وتكون أداة النفي عاملة في كل، إذن كل متأخر عن أداة النفي وأداة النفي عامل، وهذا العامل تسلط على كل فعمل فيه. الصورة الثانية عين الصورة المتقدمة لكن من دون أن تكون أداة النفي عاملة، يعني واقع بعد أداة النفي مباشرة لكن أداة النفي ليست عاملة. الصورة الثالثة أن يفصل بينها وبين النفي فاصلة هو الفعل، كما في قولك ما قام كل إنسان مثلا، ويكون هذا الفعل المنفي عاملا في كل. الفرق بين الصورة الثالثة والأولى ما هو؟ أن العامل في الصورة الأولى هو النفي، أما العامل في الصورة الثانية هو المنفي. الصورة الأولى أداة النفي هي التي كانت عاملة، الصورة الثالثة الفعل الذي دخلت عليه أداة النفي هو الذي عمل، فالفعل المنفي هو العامل. فهذه صور ثلاث.
الدخول في حيز النفي يقصد به خصوص التأخير لمطلق العمل.
نعم. والمراد من الدخول في حيز النفي أو من التأخر، التأخر ولو الرتبي، فإن للتأخر شكلين: التأخر الحقيقي وهو أن يكون لفظ كل واقعا حقيقة بعد النفي، والتأخر الحكمي أو الرتبي وهو أن يكون لفظ كل في الحقيقة متقدما لكنه في رتبة المتأخر أو في حكم المتأخر. فالمراد من الدخول في حيز النفي أو من التأخير هو ما يعم التأخير الحقيقي والتأخير الحكمي. يعني إذا قلنا مثلا كل الرمان ما أكلته فهذه كل وإن كانت متقدمة على ما، لكنها في رتبة المتأخر عنها. لماذا؟ لأن ما دخلت على أكل، وأكل هذا متعد إلى مفعول وقد تقدم مفعوله عليه، ففي هذه الحالة يكون التأخر الذي لدينا تأخرا حكميا ورتبيا، وهذا التأخر الحكمي والرتبي لا يضر بالدخول في حيز النفي، فتكون كل داخلة في حيز النفي حتى وإن تقدمت لفظا. يقول: إن كانت كلمة كل داخلة في حيز النفي، كيف؟ هذه الباء باء التصوير، بأن أخرت كل عن أداة النفي، سواء كانت معمولة لأداة النفي أو لا، الصورة الأولى والصورة الثانية، وسواء كان الخبر فعلا أم لا. ليش قال الخبر فعلا؟ إنها إذا لم تكن معمولة، طبعا هذه الصورة الرابعة ما ذكرناها، أو لا عفوا هي يعني تكمل للصورة الأولى وللصورة الثانية. لأن إذا كانت عاملة، إذا كان كل واقعة بعد ما مباشرة، فإن كانت ما عاملة فكل اسمها، فحينئذ لابد أن نفتش عن الخبر، الخبر قد يكون فعلا وقد لا يكون فعلا، وإن لم تكن عاملة فكل هذه مبتدأ، لأن المفروض أنه وقع بعد ما مباشرة، وما ليست عاملة فيصدق أنه تجرد من العوامل اللفظية فيكون مبتدأ. عليكم السلام ورحمة الله. فيكون مبتدأ، وحينئذ فلا بد له من خبر، وخبره تارة يكون فعلا وأخرى لا يكون فعلا، وسواء كان الخبر فعلا نحو ما كل ما يتمنى، نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه. هذا مثال لما؟ لأي صورة؟ هذا مثال لما كان الخبر فعلا، سواء كانت ما عاملة أم لم تكن عاملة، لأن ما النافية كما هو معلوم عاملة عند الحجازيين مهملة عند التميميين، فيجوز في هذا البيت أن نعتبر ما هذه هي ما الحجازية، ويجوز أن نعتبرها ما التميمية. فإن كانت ما التميمية فيكون كل مبتدأ، ويكون الخبر الذي بعدها خبرا للمبتدأ وهو فعل، وإن كانت عاملة فيكون كل خبر اسما لها ويحتاج إلى خبر، والخبر هو يتمنى وهو فعل. فإذا هذا المثال أتى به للصورتين معا، غاية الأمر أنه على تقدير يدخل في الصورة الأولى، على تقدير آخر يدخل في الصورة الثانية. تجري يكمل البيت، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أو غير فعل، سواء كان الخبر فعلا أو كان غير فعل، نحو قولك ما كل متمنى المرء حاصلا، ما كل متمنى المرء حاصلا، فحاصلا خبر لي لكل، طبعا خبر لما وهو منصوب وهو ليس فعلا. إذن بأن أخرت عن أداته نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، أو معمولة للفعل المنفي، هذه الصورة الثالثة، أن تكون معمولة، أن يكون بينها وبين أداة النفي فاصلة، أن يكون النفي انصب على الفعل مباشرة، وهذا الفعل المنفي هو الذي تسلط على كل وعمل فيه. المطلب واضح، لكن التفتزاني يعلق أن هذه معمولة على أي شيء معطوفة، كلمة معمولتان العطف هنا على أي شيء؟ يحتمل في هذا العطف احتمالين، الاحتمال الأول أن تكون كلمة معمولة معطوفة على قول الخطيب سابقا داخلة، شوف قال وقال عبد القاهر إن كانت كل داخلة في حيز النفي، أو معمولة للفعل المنفي، وهذا الاحتمال هو الأظهر، رعاية للتشاكل بين المعطوف والمعطوف عليه، لأننا إذا جعلنا معمولة معطوفة على كلمة داخلة فنكون قد عطفنا وصفا على وصف، فيحصل تشاكل بين المتعاطفين. الاحتمال الثاني أن تكون كلمة معمولة معطوفة على أخرى في قول الخطيب بأن أخرت عن أداته، يعني يصبح المعنى هكذا، إن كانت كل داخلة في حيز النفي، ودخولها في حيز النفي إما بأن نجعلها متأخرة عن الأداة، وإما بأن نجعلها معمولة للفعل المنفي. إذن هذا العصر الاحتمال الأول أظهر لماذا؟ قلنا للتشاكل. أما الاحتمال الثاني فيمكن اللجوء إليه لكنه خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن الأصل في المفرد أن يعطف على مفرد مثله، والأصل في الاسم أن يعطف على اسم مثله، لا أن يعطف الاسم على فعل ولا بالعكس. إلا أن كلا الاحتمالين لا يمكن الموافقة عليه، وذلك لسبب واحد، وهو أن النسبة بين المعطوف والمعطوف عليه على كلا الاحتمالين هي نسبة خاصة إلى العام. شوف الاحتمال الأول ماذا كان؟ نقول معمولة للفعل المنفي معطوفة على داخل في حيز النفي. ما هي النسبة بين الدخول في حيز النفي وبين كونها معمولة للفعل المنفي؟ النسبة بين الدخول في حيز النفي عام، لأن ما معنى الدخول في حيز النفي؟ أن تتأخر عنها، سواء فصل بينها وبينها فاصل أم لا. بينما معمولة للفعل المنفي هذا يعني أن ما النافية تقدمت ثم بعد ما النافية جاء الفعل ثم بعد هذا الفعل جاءت كل وعمل الفعل فيه كل. فإذا معمولة للفعل المنفي هي صورة من صورتي الدخول في حيز النفي، فيكون أخف، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. وكذا الحال في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني جعلنا معمولة معطوف على متأخرة عن أداة النفي، التأخر عن أداة النفي كما يصدق في صورة المباشرة وعدم الفاصل بين النفي وبين كل، كذلك يصدق في صورة عدم المباشرة كما لو فصل الفعل بين ما وبين كل. فالتأخير أعم مطلقا من أن تكون معمولة للفعل المنفي، فيكون أيضا من باب عطف الخاص على العام. وقد صرحوا بأن عطف الخاص على العام لا يجوز إذا كان العاطف أو، فكان حرف العطف أو، قالوا لا يجوز أن نحمل العطف على أنه، أو لا يجوز عطف الخاص على العام، بل إنما يعطف الخاص على العام بأي شيء؟ بالواو. لماذا لا يجوز عطف الخاص على العام بأو؟ لأن أو تقتضي التخيير أو الترديد، وما دام العام هو المتقدم فلا معنى لأن نخيره بين العام الشامل للخاص وبين الخاص. كيف؟ نعم، كتخيير بين الأقل والأكثر كما في الأصول، لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر. نعم يمكن، شوف الآن هذا المطلب، وإن كان الآن مطلب متعلق بالعبارة فقط، لكن هذا النفس كثيرا ما يفيدنا في فهم في الروايات، في كيفية التعاطي مع الآيات والروايات، وأيضا في دراستنا كما في اللمعة مثلا، إن أغلب العمل في اللمعة يكون على العبارة لا على المطلب. نعم نستخرج المطلب من العبارة، لكن العمل أكثر ما يكون على العبارة، وهذا هو المطلوب في مثل هذه المرحلة. فهذه الطريقة من التدقيق، من التأمل في العبارة، هي التي تعطي الدقة في المطلب. على كل حال يمكن توجيه الاحتمال الثاني بحيث نستطيع أن نحمل عليه، يعني نختار الاحتمال الثاني لكن نوجهه. فنقول العطف ليس من باب عطف الخاص على العام، بل إنما هو من باب عطف المباين على المباين. لأن نفس التأخير وإن كان أعم من معموليتها للفعل المنفي، نفس التأخير بما هو أعم، لكن المصنف مثل للتأخير بمثال ما كل ما يتمنى المرء يدركه، طبعا المثال الذي ذكرناه قبل قليل كل الرمان ما أكلته هذا غير صحيح، صحيح كل الرمان لم أكل، أما ما لأن لها حق الصدارة كما يقال، فلا يجوز النص. المهم ماذا قلنا؟ إذا نفس التأخير وإن كان عام، لكن المصنف مثل بمثال ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وهذا المثال قيد التأخير بصورة خاصة وهي التأخير في صورة المباشرة. فعندما قال معمولة للفعل المنفي كان ناظرا إلى صورة عدم المباشرة، والنسبة بين صورة المباشرة وصورة عدم المباشرة ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، فلا يكون من عطف الخاص على العام بل من عطف المباين على المباين، فلا إشكال حينئذ في صحة هذا العطف بأمر. نقرأ
نستطيع أن نقول معطوف على كل داخل في حيث النفس فقط داخل ونجي يقصد متأخرة، هناك معمولة معمولة يعني معمولة يقصد حتى لو كانت متقدمة في اللفظ في الرتبة وفي اللفظ، يعني نقول كل داخل في حيث النفس يعني متأخرة في حيث النفس تكون يكون رتبة متأخرة،
يعني هذا نعم هذا احتمال، لكن هذا تصرف في معمولة للفعل المنفي، أنت تقول نتصرف في نفس قوله معمولة
داخلة في حيز النفس، داخلة في حيز النفس يعني متأخرة،
نعم يعني داخلة تحملها على معناها الحقيقي دخول والتأخر الحقيقي، وتتصرف في معمولة أو تقول معمولة للفعل المنفي لكن بشرط التأخر بشرط التقدم،
بيكون عموم خصوص نوجه بينهما
بشرط التقدم، لكن هذا هذا لا ينسجم مع الأمثلة التي أتى بها مثل ما جاءني القوم كلهم أو ما جاءني كل القوم، فجاء به معمولا متأخرا. على كل حال يقول الظاهر أنه عطف على داخلة، ظاهر أن معمولة عطف على داخلة وليس بسديدا، لماذا؟ لأن الدخول في حيز النفي شامل لذلك، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام بأولى يجوز. وكذا لو عطفتها على أخرت بمعنى، لكن هنا لابد أن نتصرف في أخرت لأن أخرت فعل ومعمولة وصف، فلابد أن نرجع الوصف إلى الفعل أو أن نرجع الفعل إلى الوصف، هو تصرف في أخرت فقال بمعنى أو جعلت معمولة، فيكون جعلت هو الذي عطف على أخرت، هو تصرف في معمولة ولم يتصرف في أخرت، لأن قب وكذا وكذا يعني وكذا ليس بسديدا لو عطفتها على أخرت بمعنى أو جعلت معمولة، لأن التأخير عن أداة النفي أيضا شامل له، سيكون أيضا من باب عطف الخاص على العام. اللهم إلا أن يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل في كل على ما يشعر به المثال، يعني التأخير في حد ذاته أعم، لكن قيده المصنف بالمثال، يعني ما نستشعره من المثال أنه أراد أنه بقوله التأخير كان ناظرا إلى صورة التأخير المباشر فقط، فعندما قال معمولة للفعل المنفي يكون ناظرا لصورة التأخير غير المباشر. يقول والمعمول أعم من أن يكون فاعلا. الآن ماذا قال هو؟ قال معمولة للفعل المنفي. كيف هي معمولة للفعل المنفي؟ هل هي فاعل له مفعول له؟ ما هي؟ يقول أعم من أن يكون فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا للفاعل أو تأكيدا للمفعول أو غير ذلك، كما في البدل مثلا، نحو ما جاءني القوم كلهم. فكل هنا يصدق عليها أنها معمولة لجاءني، مع أنها ليست فاعلة ولا مفعولا، لكنها تأكيد للقوم، فهي تأكيد للفاعل. نحو ما جاءني القوم كلهم في تأكيد الفاعل، أو ما جاءني كل القوم. كل هنا ماذا؟ ما هو إعرابها؟ معمولة لجاءني على أي أساس؟ أنها فاعلة. ما جاءني كل القوم، فكل فاعل. الآن لماذا قدم مثال توكيد الفاعل على مثال الفاعل؟ يعني شوف، قال المثال الأول ما هو؟ ما جاءني القوم كلهم. المثال الثاني ما جاءني كل القوم. لماذا قدم مثال الفاعل، مثال توكيد الفاعل على مثال الفاعل، مع أن التوكيد تابع فحقه أن يتأخر؟ يقول وقدم التأكيد على الفاعل لأن كلا أصل فيه، يعني لأن لفظ كل أكثر موارد استعمالاته أن يكون توكيدا، أما وقوعه فاعلا فقليلا، جائز لكن قليل. أو لم آخذ كل الدراهم. فكل هنا ما هو إعرابها؟ لم آخذ كل الدراهم مفعول به، وهذا المفعول به متأخرا كما هو الأصل. أو كل الدراهم لم آخذ في المفعول المتقدم، كل مفعول به لكنه متقدم. وكذا لم آخذ الدراهم كلها، هذا ما هو؟ توكيد للمفعول المتأخر. أو الدراهم كلها لم آخذ، توكيد للمفعول المتقدم. ففي جميع هذه الصور ما هو الحكم؟ لدينا حكمان، حكم سلبي وحكم إيجابي. الحكم السلبي هو الذي يستفاد من المنطوق، والحكم الإيجابي هو الذي يستفاد من المفهوم، أو فقل الحكم السلبي هو المدلول المطابقي، والحكم الإيجابي هو المدلول الالتزامي. توجه النفي إلى الشمول خاصة لا إلى أصل الفعل، بما أن كل وقعت في حيز النفي فيتوجه النفي إليها خاصة، فحينئذ لا يكون هذا النفي بصدد نفي أصل وقوع الفعل من كل فرد من الأفراد، بل إنما يكون بصدد نفي وقوعه من المجموع، أي يكون للسلب الجزئي. هذا هو المدلول الأول. المدلول الثاني المدلول الالتزامي، وأفاد الكلام ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيف إليه كل. كل لها مضاف إليه، مضاف إليه مثلا في كل الدراهم لم آخذ هو الدراهم، فعندما تقول كل الدراهم لم آخذ لها مدلولان، المدلول الأول مدلول مطابقي، وهو أن بعض الدراهم لم تأخذها، أنك لم تأخذ كل الدراهم، أنك بعض الدراهم لم تأخذ، هذا المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي أنك أخذت بعض الدراهم، فهذا البعض بعض ما أضيف إليه كل. ما أضيف إليه كل ما هو؟ كلمة الدراهم، لأن كل مضاف أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى الدراهم. لبعض مما أضيف إليه كل، إن كانت كل في المعنى فاعلا للفعل أو للوصف المذكور في الكلام. هذا شرط لماذا؟ شرط لإفادة ثبوت الفعل، يقول إن كانت كل في المعنى فاعلا للفعل المذكور في الكلام أو للوصف المذكور في الكلام فإن الكلام حينئذ يدل على ثبوت هذا الفعل أو هذا الوصف لبعض ما أضيفت إليه كل. في قبال ماذا؟ في قبال أو أفاد تعلقه الوصف. تعلقه تعلق الفعل أو الوصف به.
الوصف لم أخذ يعني
لا لم أخذ هذا فعل. مثل ماذا؟ مثل كل ما كل متمنى المرء حاصلا. شوف الآن لدينا طائفتان من كل، طائفة هي فاعل في المعنى وطائفة هي مفعول في المعنى. الطائفة التي هي فاعل في المعنى تشمل صورتين، الصورة الأولى أن تكون كل فاعلا حقيقيا، مثل مثال ما جاءني كل القوم، كل ما هو إعرابها؟ قلنا فاعل. الفاعل المعنوي مثل ماذا؟ مثل التوكيد، ما جاءني القوم كلهم، فإن هذا كلهم هو الفاعل في المعنى وليس في الإعراب، هذا ذكرناه سابقا إذا تذكر. الطائفة الثانية ما كانت مفعولا في اللفظ أو مفعولا في المعنى، يشمل صورتين، لم أخذ كل الدراهم أو كل الدراهم لم أخذ، أو لم أخذ الدراهم كلها أو الدراهم كلها لم أخذ. فهذه الأمثلة الأربعة داخلة في الطائفة الثانية. في الطائفة الأولى المدلول الإيجابي ما هو؟ ثبوت الفعل المذكور في الكلام، مثلا الأخذ المذكور في الكلام لمن؟ لبعض ما أضيف إليه كل. لكن في الطائفة الثانية لا يمكن أن نقول ثبوت الفعل وهو الأخذ لبعض ما أضيف إليه كل. لماذا؟ لأن كل في هذه الحالة مفعول به، والمفعول به لا يثبت له الفعل بل يقع عليه الفعل، يتعلق به الفعل، فلذلك غير التعبير وقال متى تفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض ما أضيف إليه كل؟ إن كانت فاعلا في المعنى. أما إذا لم تكن فاعلا في المعنى يكون حينئذ أفاد تعلقه، أي تعلق الفعل أو الوصف به، أي ببعض ما أضيف إليه كل، إن كان كل في المعنى مفعولا للفعل أو مفعولا للوصف المذكور. من أين استفدت هذا؟ أما المدلول الأول فاستفادته ظاهرة، لأنه قال علل لنا الجرجاني أن كل بعد وقوعها في حيز النفي تسلط النفي عليها مباشرة. لكن هذا المدلول الثاني الإيجابي من أين أخذته؟ يقول وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستعمال، أن العرف عندما يلقى إليهم هذا الكلام فالمتبادر عندهم منه هو هذا المعنى الإيجابي أيضا، فيكون حينئذ للجملة مفهوم. ما هما المفهوم والمنطوق؟ طبعا مفهوم والمنطوق من المصطلحات الأصولية، يجعل المفهوم في قبال المنطوق، والمفهوم والمنطوق وصفان للمعنى وليسا وصفين لللفظ. يعني الجملة الشرطية مثلا ليست نفس الجملة هي المفهوم، ليس إن جاءك زيد فأكرمه، ليس إن جاءك زيد فأكرمه هو المفهوم. المفهوم هو المعنى المستفاد أو هو المنطوق، المنطوق هو المعنى المستفاد من هذه الجملة صراحة، أما المنطوق هو المعنى المستفاد من هذه الجملة التزام. فالمفهوم والمنطوق وصفان للمعنى. المفهوم الذي هو المدلول الالتزامي أو بعبارة أخرى وأدق هو الحكم الثابت في الكلام لغير محل النطق، أي الحكم الذي جعله المتكلم وصبه على موضوع هذا الموضوع لم يذكر في الكلام. مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، هذه ماذا يستفاد منها؟ أكرم زيدا الجائي، هذا هو المنطوق. لماذا؟ لأن زيد الجائي مذكور في الكلام. أما لا تكرم عمرا، هذه من أين استفدناها؟ من إن جاءك زيد فأكرمه، من أن لأن عمر لم يذكر ليس مذكورا في صريح الكلام، فهذا نسميه المفهوم. والمفهوم ينقسم، طبعا هذا توضيح على سبيل الإجمال، وإلا توضيح في محله في الأصول. المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو عندما يكون المدلول الالتزامي موافقا للمدلول المطابق في الكيف في السلب والإيجاب، والمدلول ومفهوم المخالفة عندما يكون المدلول الالتزامي مخالفا للمدلول المطابق في السلب والإيجاب. مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، ماذا يستفاد منها في مفهوم المخالفة؟ إن لم يأتك لا تكرمه، فهذه لا تكرمه مخالفة لأكرمه في السلب والإيجاب، هذه منفية، تلك ليست منفية، طبعا منهي عنها وليست منفية، لكن النهي والنفي من باب واحد. على كل حال، أما مفهوم الموافقة مثل لا تقل لهما أفا، إنه يستفاد منها حرمة كمنطوق، يستفاد منها حرمة أن تقول للوالدين أف، ويستفاد منها أيضا من ناحية المفهوم حرمة ضربهما، يحرم أن تقول لهما أف ويحرم أن تقول لهما أن تضربهما مثلا. طب من أين استفدنا ذلك مع أن الضرب ليس مذكورا في الكلام؟ من المفهوم، من الدلالة الالتزامية، وهذا المفهوم الحكم المتعلق به ما هو؟ الحرمة. والحكم المتعلق في صريح الجملة ما هو؟ الحرمة. فهما متوافقان في السلب والإيجاب. مفهوم الموافقة في كلمات القدماء يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وهذا كثيرا ما يأتي في اللمعة، فحوى الخطاب ولحن الخطاب. طبعا فقال بعضهم هناك فرق بين المصطلحين، بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وهو الصحيح. وبعضهم يقول فحوى الخطاب ولحن الخطاب واحد وهو مفهوم الموافقة، لكن الصحيح أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، أحد القسمين له اسم فحوى الخطاب والقسم الآخر له اسم لحن الخطاب. في قبال فحوى الخطاب ولحن الخطاب لدينا دليل الخطاب. دليل الخطاب ما هو؟ هو مفهوم المخالفة. فلذلك عندما قال هنا وذلك بدليل الخطاب، ما هو المقصود؟ هذا اصطلاح أصولي، بدليل الخطاب يعني بالمفهوم، أي مفهوم؟ مفهوم المخالفة. وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستعمال. ماذا يعلق التفتازاني؟ والحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي، بدليل قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، حيث استعملت في مورد السلب الجزئي في مورد السلب الكلي، ولم يثبت لها المفهوم الذي ذكره الجرجاني. وقوله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم، وقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، هذه ولا تطع كل حلاف مهين لا هنا ناهية وليست نافية، لكن النهي والنفي في اللغة العربية من واد واحد. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن تقع كل في حيز النفي. الصورة الثانية أن تكون كل خارجة عن حيز النفي. ففي هذه الحالة ذكرنا يوم أمس أن الذي يستفاد من الكلام عند الجرجاني ما هو؟ عموم السلب، عموم النفي، السلب الكلي. لذلك يقول وإلا، أي وإن لم تكن كل داخلة في حيز النفي، كيف؟ بأن قدمت على النفي لفظا ورتبة. هذه ورتبة من أين أتيت بها؟ من قوله ولم تقع معمولة للفعل المنفي، يعني هي متقدمة لفظا وما بعدها ليس عاملا فيها، فتكون متقدمة رتبة أيضا. ففي هذه الحالة عم، يعني عم النفي كل فرد مما أضيف إليه كل، وأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد، تكون للسلب الكلي. استشهد الجرجاني لإثبات هذه الدعوة الثانية برواية ذكرت فيها حادثة جرت بين أحد الصحابة كما يقال، واسمه ذو اليدين أو لقبه ذو اليدين، وبين النبي صلى الله عليه وآله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله مذكر الرواية والعهد على ناقلها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله صلى يوما صلاة الظهر أو العصر في الحضر، يعني لا في السفر، وسلم عن ركعتين، يعني ما صلىها أربع ركعات. فجاء إليه أبو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل نزل تشريع من الله يقصر حكم الصلاة، أم أنك سهوت في صلاتك وصليت ركعتين؟ الآن لا علاقة لنا بالمضمون العقائدي لهذه الرواية، نأخذ النص العربي منها. أم نسيت يا رسول الله؟ فماذا أجابه النبي؟ قال: كل ذلك لم يكن. ويبدو أن هذا الصحابي كان من مدرسة الخلفاء الراشدين، فقال للنبي: بل بعض ذلك كان. فهذه وقاحته. قال له: بل بعض ذلك قد كان. الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك لم يكن فيما روي من قوله كل ذلك لم يكن، هذه كل ذلك لم يكن ما المقصود منها؟ يعني لا قصرت الصلاة ولا أنا نسيت، فهي للسلب الكلي أو للسلب الجزئي؟ لنفي أصل الفعل أو لنفي عموم الفعل؟ لنفي أصل الفعل، للسلب الكلي. لا حدث مني هذا ولا حدث مني ذاك، كل ذلك، ذلك المشار إليه بذلك ما هو؟ الفعلان اللذان ذكرهما أبو اليدين أو ذو اليدين، ليس أبو اليدين. خب فهي للسلب الكلي. من قال أنها للسلب الكلي؟ يحتمل أن يكون مقصود النبي نفي الجمع، أنا مقصودي أنه لم أجمع بين تشريع الصلاة قصرا وبين النسية. يقول الجرجاني: دليلنا على أنها للسلب الكلي أمرا. الأمر الأول أن سؤال ذي اليدين تضمن كلمة أم. ماذا قال؟ أقصرت الصلاة أم نسيت، فتضمن كلمة أم، وأم هذه لطلب التعيين. فالذي يسأل مستخدما أم عارف بوقوع أحد الفعلين، لكنه طالب لمعرفة أيهما، أنه لا يطلب التعيين من كان جاهلا بأصل الوقوع. الذي يطلب التعيين هو الذي اطلع على أصل الوقوع وقطع وتيقن بأصل الوقوع، فبعد ذلك يسأل هذا الحدث الذي علمنا بوقوعه ممن وقع أو كيف وقع، فيطلب التعيين. فلذلك إذا أراد المجيب أن يجيب عن سؤال فيه أم، فيمكن له أن يجيب بطريقتين لا ثالث لهما. الطريقة الأولى أن يعين له، وذلك متى يستخدم هذه الطريقة؟ ويستخدم هذه الطريقة إذا كان المجيب يرى أن السائل لم يخطئ عندما اعتقد أن أصل الفعل قد وقع. مثلا تقول لي أزيد جاءك أم عمرو؟ فأقول لك عمرو. متى أقول لك عمرو؟ عندما لا أراك مخطئا، لأن الذي عندما سألتني أزيد جاءك أم عمرو، فأنت تعرف إذن أن أحدا جاءني، لكن لا تعرف من هو. فعندما أوافقك على أنه جاءني أحد أعين لك. هذه الطريقة دي. الطريقة الثانية أن أنفي له أصل الوقوع، أقول لا هذا ولا ذاك، لم يأتني أحدا. وهذا متى؟ عندما يكون المجيب يرى أن السامع أخطأ في زعمه وقوع أصل الفعل. وغير هاتين الطريقتين لا ينفع جوابا في سؤالين أو عن سؤالين طلب منه التعيين. تعال إلى جواب النبي، ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم أصنع. لا شك ولا ريب في أن هذا الجواب ليس جاريا على الطريقة الأولى. يعني النبي عين، نسي، قال له نسيت، قصرت، لا، إذن هذا الجواب ليس جوابا ينتمي إلى الطريقة الأولى، وإنما هو جواب ينتمي إلى الطريقة الثانية. فيكون لنفي أصل وقوع الفعل، وإذا كان لنفي أصل وقوع الفعل فيكون السلب الكلي، ولا يجوز أن نحمله على أنه لنفي الجمع. لماذا؟ لأن الآن الذي ينفي الجمع، الذي ينفي الجمع يعني يقول أنا لم أجمع بين النسيان والقصر، أنا لم أجمع بينهما، يعني ماذا؟ يعني أنا ماذا غاية ما يستفاد من هذه العبارة؟ ما هو؟ يعني أنا ارتكبت أحدهما دون الآخر. هذه أنا ارتكبت أحدهما دون الآخر أليس معلوما لذي اليدين؟ ذو اليدين لما سأل طالبا التعيين استكشفنا من ذلك أنه ملتفت إلى أصل الوقوع وأنه يعلم وقوع أحدهما. فكيف تجيب الذي يسألك عن التعيين الذي يعلم بوقوع أحدهما؟ كيف يكون جوابا له أنه نعم وقع أحدهما؟ إذن يصبح حينئذ مؤدى الكلام هكذا: هل لقد وقع منك يا رسول الله أحد هذين الفعلين، إما النسيان وإما التقصير، فأيهما؟ فماذا يكون جواب النبي حينئذ؟ نعم وقع مني أحد الفعلين. هذا المعنى واضح البطلان. إذن يتعين أن نحمله على الطريقة الثانية التي ذكرناها، وحينئذ فيكون للسلب الكلي، وبذلك يكون قد ثبت المطلوب. هذا هو الدليل، هذا هو الأمر الأول. الآن نقرأ. يقول: كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ذو اليدين اسم واحد من الصحابة: أقصرت الصلاة بالرفع فاعل أقصرت أم نسيت يا رسول الله؟ كل ذلك لم يكن. النبي هكذا قال في الرواية. هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفي وعمومه على سبيل السلب الكلي. الدليل على ذلك أمران لوجهين: أحدهما أن جواب أم إما أن يكون بتعيين أحد الأمرين عندما نعتقد صحة أصل الوقوع، أو بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم فيما اعتقده من أصل الوقوع، لا بنفي الجمع بينهما، لأن نفي الجمع بينهما غاية ما يستفاد منه أنه أوقع أحدهما، وهذه أوقع أحدهما هذا واضح لدى السائل قبل أن يسأل. لا بنفي الجمع بينهما، لأنه عارف، لأن السائل المستفهم عارف بأن الكائن أحدهما، بدليل أنه سأل عن التعيين ولم يسأل عن أصل الوقوف. والثاني طبعا المطلب الثاني سهل وننتهي. الدليل الثاني أن ذا اليدين ماذا أجاب؟ قال بل بعض ذلك قد كان، فرد على النبي صلى الله عليه وآله لكي يصلح كلامه، لكي يكون ردا على النبي علينا أن نحمل كلام النبي على السلب الكلي. ليش؟ الآن جملة بعض ذلك قد كان ما هي، موجبة أو سالبة؟
موجبة.
وهذه الموجبة جزئية أو كلية؟ جزئية. هذه موجبة جزئية. ما هو في قبال الإيجاب الجزئي ما يتنافى معه الإيجاب الجزئي، ما هو؟ سلب الكلي. لماذا؟ لأن نقيض الموجبة الجزئية ما هو؟ سالبة كلية. فبما أننا نقطع بأن كلام ذي اليدين موجبة جزئية وأنه في مقام الرد على النبي والعياذ بالله، فحينئذ لابد أن نحمل كلام النبي صلى الله عليه وآله أنه للسلب الكلي، فيكون ذا اليدين قد فهم من كلام النبي السلب الكلي، فلذلك رد عليه بهذه الطريقة، والرد عليه رد على الله، والحمد لله رب العالمين.